إسلامية في محافظة كردستان أن هذا الحادث يؤكد من جديد أن الأمن المستقر الذي تنعم به إيران إنما تحقق بفضل بطولات وتضحيات القوات المسلحة الشجعان الذين يقدمون أرواحهم دفاعاً عن الوطن. نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم قصفاً جوياً ومدفعياً على مدينة غزة واستهدفت النازحين في خان يونس جنوبي القطاع. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرة الاحتلال شنت غارات جوية على عدة مناطق في مدينة غزة، كما تعرضت الأحياء الغربية للمدينة لغارات وإطلاق نار من مسيرات كواد كابتر. وأشارت المصادر إلى أن الغارات الجوية رافق قصف مدفعي على المناطق الجنوبية والشرقية والشمالية للمدينة. وبالتزامن مع ذلك نصفت قوات الاحتلال مزيدا من المنازل بواسطة آليات محملة بالمتفجرات في حي الصبر جنوبي المدينة. نظم اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في صنعاء برعاية القائم بأعمال وزير الأعلام فعالية تضامنية مع الشهداء الصحفيين الذين سقطوا بغارة إسرائيلية قبل ما يقارب شهرا وراح ضحيتها أكثر من 30 صحفيا وصحفية في أماكن عملهم. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
ما زالت أصداء جريمة الاحتلال الإسرائيلي المروعة بحق الصحفيين في صنعاء تأخذ اهتماما واسعا في الوسط الإعلامي اليمني، فهي ليست مجرد جريمة بل إنها مذبحة متعمدة أنتجت أكبر عدد من الضحايا في الجانب الإعلامي. ولهذا تقام الفعاليات التضامنية المتعددة، منها فعالية اليوم التي يقيمها اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية برعاية القائم بأعمال وزير الإعلام اليمني.
هذا ما يجب علينا تقديمه كإعلاميين تجاه هذه القضية المحورية التي تخلى عنها الجميع فيما عدا محور المقاومة الذي أخذ على نفسه العهد والوفاء بالمضي نحو المحافظة على القضية ونشر انتهاكات العدو الصهيوني تجاه إخوتنا في قطاع غزة.
يلتقي في هذه الفعالية عدد من المؤثرين الإعلاميين ورؤساء القنوات والمراكز الإعلامية والعاملين في المجال الصحفي، تأكيدا على أن توحد دماء العاملين في هذا المجال ودماء المسؤولين عنه كوزير الإعلام الذي استشهد قبل تاريخ هذه الجريمة بأسبوع بنفس الطريقة إنما يزيد بقية الصحفيين اليمنيين إصرارا على ذات الطريق.
نحضر اليوم لنؤكد أننا كإعلام يمني لا يمكن لجرائم العدو الإسرائيلي أن توقفنا واستهدافه للصحفيين، لا يمكن أن يثنينا، وأننا سنحمل راية الشهداء الإعلاميين ونواصل دربهم في فضح هذا العدو الطاغي والمستكبر، ونؤكد على ثبات شعب اليمني العزيز في مواجهة ومجابهة العدو الإسرائيلي مهما تكون التحديات والصعوبات.
الكل يتقاسم الحزن ويتشارك المسؤولية كما تؤكد كلمات الإعلاميين الحاضرين في هذه الفعالية التضامنية، وهذا ما تؤكده مواقفهم الثابتة أيضا منذ حدوث هذه الجريمة. ولا زال كل إعلامي وإعلامية يحمل الرسالة ويوصل الصوت في معركة الحقيقة.
قالت مصادر إن المباحثات الأولى بين الوسطاء وحماس انتهت في شرم الشيخ بمصر وسط أجواء إيجابية، مضيفة أن اللقاء حدد خريطة طريق جولة المباحثات الحالية وآلياتها. وتابعت المصادر أن وفد حماس أكد للوسطاء أن استمرار القصف في غزة يشكل تحديا أمام الإفراج عن الأسرى، مشيرة إلى أن وفد الحركة ضم القياديين خليل الحية وزاهر جبارين. بدورها قالت قناة القاهرة الإخبارية المصرية إن الجولة الأولى من المباحثات انتهت وسط أجواء إيجابية. كما ذكر موقع إكسيوس الأمريكي أن المحادثات الحالية الأقرب على الإطلاق للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بغزة. أكدت حركة الجهاد الإسلامي بعد مرور عامين على عمليات طوفان الأقصى أنها ماضية على عهد الجهاد للدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته حتى النيل حقوقه وتحرير أرضه. وقالت الحركة إنها ستواصل التصدي لإجرام الاحتلال واعتداءاته، وأنها لن تمكنه من تحقيق ما فشل في الحصول عليه في الميدان بالألاعيب السياسية. ورفضت حركة الجهاد الإسلامي بشكل كامل كل محاولات الكيان الغاصب تفتيت الضفة المحتلة أو ضمها، مشددة على حق الشعب الفلسطيني في استمرار المقاومة بكل أشكالها دفاعا عن حقوقه كاملة. ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال نفذت صباح اليوم حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمالية الضفة الغربية. وقالت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، بينهم شاب لم يمضي على الإفراج عنه سوى بضع ساعات، فيما أصيب فلسطينيان اثنان برصاصي جيش الاحتلال خلال اقتحامه بلدة قباطية قرب جنين. وفي الخليل أصيب فتى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيت أمر، كما اقتحم الصهاينة تجمع عرب الملحات شمال مدينة الريحاء الشرقية الضفة الغربية واعتدوا على الأهالي. أفادت وسائل إعلام سورية بأنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب شمال البلاد. واندلعت أمس اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات السلطات الانتقالية وقوات قسد في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية، أسفرت عن قتلى ومصابين من عناصر الأمن والمدنيين. إلى العناوين. طهران تؤكد على عدم خوضها مفاوضات مع واشنطن أو التركة الأوروبية في المرحلة الحالية. انتهاء المباحثات الأولى بشأن غزة في شرم الشيخ وسط أجواء إيجابية. في ذكرى انطلاقة طوفان الأقصى، الجهاد الإسلامي تؤكد مضيها للدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. عنوان حديثنا في هذا البرنامج: مستقبل غزة بين خطة ترامب ويقظة المقاومة. لازال الحديث يتردد مستمعينا الكرام في هذه الأيام حول مستقبل غزة والخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي، وطبعا الموقف الذي عبرت عنه حماس من هذه الخطة الأمريكية. الاحتلال يقول إن حماس تطالب بالإفراج عن عناصر نخبتها، هل سيقبل الاحتلال بذلك؟ وطبعا ما هو السبب إذا ما رفض هذا الأمر؟ حماس رفضت قضية الإفراج عن أسرى الاحتلال بجدول زمني صارم كما أرادت الخطة الأمريكية، ما هو السبب؟ وطبعا سيبقى المشهد مفتوحا على احتمالات التصعيد أكثر من احتمالات الاستقرار، هل تعتقدون أن يتفجر الوضع من جديد؟ تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. يأتي رد حركة حماس على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لحظة مشحونة بالتحولات الاستراتيجية والتجاذبات الإقليمية وكذلك الدولية، حيث تتقاطع الاعتبارات السياسية مع الوقائع الميدانية في قطاع غزة، وأيضا تتفاعل الضغوط الدولية مع مساعي الأطراف المتصارعة لتسجيل إنجازات أو منع الهزائم. ولعل الموقف الذي عبرت عنه حماس من الخطة الأمريكية يجسد صيغة مدروسة وهادفة لم تخرج عن منطق نعم ولكن، وهو تكتيك يعكس براعة حقيقة في إدارة التفاوض ومحاولة لتخفيف الضغوط الدولية دون أن تقيد الحركة نفسها بخيارات نهائية. في المقابل جاء رد فعل ترامب صادم لحكومة نتنياهو بما حمله من دعوة مباشرة إلى وقف الحرب على غزة فورا، وهذا الأمر الذي فتح الباب أمام دلالات استراتيجية ورسائل متشابكة في أكثر من اتجاه. ولم يكن رد حماس انفعاليا أو عابرا، بل حماس هي رأت حقيقة أو قد حمل هذا الرد سمات التوازن الحذر، فهي من جهة أبدت استعدادها لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، وهو تنازل نوعي طبعا، لكنه في المقابل لم يربط بجدول زمني صارم كما أرادت الخطة الأمريكية ذلك. وبهذا تكون الحركة قد قدمت مفتاحا تفاوضيا يحاكي نزعات ترامب ويظهر انفتاحها على المبادرة، لكنها في العمق أبقت على أوراق نسميها أوراق قوة أخرى طبعا، أهمها سلاح المقاومة، وربطت مصير قطاع غزة السياسي والأمني بما هو أبعد ما ورد في الخطة بمستقبل القضية الفلسطينية والإجماع الفلسطيني. وقد كان أمام حماس خياران أحلاهما مر، إما القبول المطلق بالخطة بما يعنيه ذلك من تجريدها من السلاح والتمهيد الطريق حقيقة لاجتثاثها أيضا كلاعب سياسي، أو الرفض القاطع الذي كان سيجلب عليها مجازر وضغوط عربية ودولية هائلة. من هنا جاء خيار نعم ولكن صياغة ثالثة تتيح لها البقاء في مساحة من المناورة، وتحمل الاحتلال مسؤولية استمرار الحرب، وتبقي مرجعية الإجماع الفلسطيني في القضايا الكبرى، وهو ما ستتبين أبرز خطوطه اليوم في القاهرة وبعد الاجتماع بين الذي يضم الفصائل الفلسطينية لمناقشة آليات وكذلك وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى وما سيخرج طبعا من هذه الاجتماعات. يمكن التلخيص أحبتنا الأكارم لمرتكزات رد المقاومة في عدة محاور، أبرزها استنفاد مساعي وقف الحرب، وتهدف من وراء ذلك إلى محاولة إيقاف المجازر في حق المدنيين وإنهاء معاناتهم وأراقة الدماء وقطع الطريق على مخططات نتنياهو التي تتصل بمستقبل غزة وكذلك سكانها.
نعم، تحية طيبة لكم مستمعين الكرام في حدث وحوار مستقبل غزة بين خطة ترامب ويقظة المقاومة، إلى جانب حقيقة استنفاد مساعي وقف الحرب وطبعا محاولة لإيقاف المجازر في حق المدنيين وإنهاء معاناتهم، احتواء الضغط الدولي والعربي، هذا يعني في رد حماس عبر الإعلان عن الاستعداد لإطلاق الرهائن أحياء وأمواتا دون تحديد مهل زمنية، وهذا ما يرضي الرأي العام الدولي دون تقديم التزامات تفصيلية ملزمة. وطبعا يمكن القول أيضا تجاهل مطلب نزع السلاح وهو بيت القصيد بالنسبة للاحتلال، حيث أبقت حماس هذا الملف خارج دائرة القبول وربطته بمستقبل القضية الفلسطينية ومصير الصراع ككل لا كمسألة ثانوية قابلة للتنازل. دعونا أحبتنا الأكارم نتوقف في هذه اللحظات ونستمع إلى مشاركة منكم أحبائي عبر تطبيق الواتساب، رسالة الأخ الكريم والفاضل سيد عقيل هادي الكفائي، نستمع وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي على الطهران العربية ومن خلال المستمع الكريم حلقة اليوم مستقبل غزة بين خطة ترامب ويقظة المقاومة. حقيقة ترامب هذا الإنسان المنحاز إلى الكيان الصهيوني ويبدي بأنه ساعيا للسلام فيما يغض النظر عن جرائم الكيان الصهيوني وإبادته للشعب الفلسطيني بعزره وما يقوم به من تطهير عرقي وجرائم بحق الإنسانية جميعا في هذا الجزء من العالم، بحيث عجز العالم عن إدراك هذه الخطورة وإنقاذ هذا الشعب المظلوم من بطش واستبداد المتجبرين والمتغطرسين أمثال المجرم نتنياهو والمجرم ترامب. فيقظة المقاومة حقيقة هذه اليقظة التي أذهلت الأعداء وجعلتهم يترنحون في خططهم، فتارة يريد أن يستثمر غزة ويطرد سكانها ويهجرهم، وتارة أخرى يريد أن يسلمها إلى طرف ثالث ويريد استبدال الرهائن. إلا أنه يبدي شروطا تعجيزية وتعسفية يعجز الإنسان عن إدراكها. وهذا الخبث الصهيوني والخبث الماسوني الذي يبديه ترامب تجاه المقاومة، في حقيقة الأمر هو يريد التطهير العرقي للشعب الفلسطيني وإذابة القضية الفلسطينية ونسيانها وإبعاد الحركة المقاومة، حركة المقاومة الإسلامية حماس، عن المشهد السياسي وعزلها ووصف ذلك بأنه هو راعي للسلام وأن حركة حماس هي حركة إرهابية وما شابه من هذه التهم الضالة التي تضلل الرأي العام العالمي والرأي العام الفلسطيني، ويجعل الكرة كأنما في ملعب حركة حماس، في حين أنهم يراوغون ويمهدون لإبادة جماعية وتطهير عرقي ويفرضون الشروط والشروط التي تعجز عنها الإنسانية عن تنفيذها، هادفين إلى إطالة أمد هذا النزاع هم وإذابة هذه القضية ومحو ذاكرة المواطن الفلسطيني. فيقظة المقاومة ستبقى هي الصمام الحقيقي للحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في ذاكرة الأجيال. وهذه اليقظة هي التي أوصلت القضية الفلسطينية إلى هذا العصر، بحيث نعرف وندرك أن الكيان الصهيوني هو المجرم والكيان الصهيوني هو المدعوم من الغرب، وأن بريطانيا التي أوجدته وأن أمريكا هي التي تدعمه وتمهد له وتقوم بمنع كافة القرارات من التنفيذ التي تصدر من المنظمات الدولية أو من المجتمع الدولي أو من الأمم المتحدة، فهي تسيس كافة الأمور لصالح الكيان الصهيوني وتريد إذابة هذه القضية، لأن الشعب الفلسطيني واثق بمقاومته، والمقاومة ستبقى شوكة في عيون الأعداء، وستبقى هذه القضية ما دام هناك ضمير إنساني حي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة للأخ الفاضل والطيب سيد عقيل هادي الكفائي على هذه المشاركة التي استمعنا إليها بصوته. العودة لكم من جديد مستمعينا الكرام، وهذا اللقاء حدث وحوار، وننتقل إلى مساهمة أخرى إلى اليمن. هذه المرة المستمع الفاضل أبو محمد مهدي يحدثنا في رسالته، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين. طالما والمقاومة الفلسطينية حماس في أعلى درجات اليقظة من كل المؤامرات الأمريكية الإسرائيلية بشقيها العسكري والسياسي، وطالما وأن المقاومة تعرف عدوها ونواياه وأهدافه وتتصدى لها بحنكة وذكاء وإرادة صلبة، حيث تجلى ذلك في رد حماس على ما تسمى خدة ترامب وشريكه المجرم نتنياهو، ذلك الرد الذي أصاب الأعداء بالصدمة، كون الرد كان ردا متوازنا ومرنا وحكيما، أسقط أي مبررات وأي ادعاءات لمواصلة الإبادة في قطاع غزة. وعليه وما دام الحال كذلك، فإن غزة وبمقاومتها وببسالتها وصمود شعبها هي التي سوف تنتصر، وأنه لا مستقبل
لما تسمى خطة ترامب. هذه الخطة التي أفشلتها المقاومة الإسلامية في غزة. لبرنامج حادث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا يا أبا محمد مهدي أخي الكريم، وبارك الله بك على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. نعم الحديث سيدور أحبتنا الأكارم في هذا الجانب، يعني حول تكتيك حماس في الرد على هذه الوثيقة، على هذه الخطة. وطبعا قد رأينا سائر جهات محور المقاومة كيف رحبت بالموقف الذي اتخذته حماس حقيقة، وهي التي قد تأخذ مرة أخرى الاحتلال إلى مسار طويل من المناورات وبقاء المشهد مفتوحا على احتمالات التصعيد، وأيضا حيث طبعا الاحتمالات ستكون موجودة، لكن ضغوط الدول المختلفة في العالم على الاحتلال في وقف العدوان مسألة أيضا مهمة، ولكن اتفاق مع من؟ مع الذي لا عهد له حقيقة ولا يمكن الوثوق بما يوقع عليه حقيقة، وهذا ما أثبت التاريخ، أثبت لنا ذلك مع الكيان المحتل الصهيوني وطبعا الداعم الأساس له الولايات المتحدة الأمريكية. لننتقل أحبتنا ومزيد من التفاصيل في سياق الحديث وعنوان البرنامج إلى ضيفنا الفاضل الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي من طهران، يكون برفقتنا. تحياتي لكم أستاذ مهدي حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله سيد مصطفى،
أهلا، الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا طبعا لإتاحة الفرصة لنا حضوركم معنا في هذا اللقاء. كيف تصفون أستاذ مهدي حسن الموقف الذي عبرت عنه حماس من الخطة الأمريكية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم وتحية ثانية لكم ولمستمعيكم. بالطبع حركة حماس يعني اتخذت موقف متوازن حقيقة من هذه الخطة. أنتم يمكن أن نناقش هذه الخطة ومؤدياتها وتداعياتها ومبرراتها أيضا، يعني هي محاولة من الرئيس الأمريكي لتحقيق ما عجز عنه الكيان الصهيوني بالوسائل العسكرية. يعني أنطه ترامب كما تعلمون منح نتنياهو مدة سنتين يعني متواليتين من حرب الإبادة وحرب التجويع وحرب الحصار وكل أنواع الحروب والمعاناة التي فرضها هذا الكيان على الفلسطينيين من أجل الاستسلام. لكن رغم كل هذه التضحيات وكل هذه المعاناة، الشعب الفلسطيني في غزة لم يستسلم ولم يرفع الراية البيضاء. إذن يعني يمكن أن نتحدث بالتفصيل عن مبررات هذه الخطة أو المشروع أو ما شابه ذلك. يعني ننتقل إلى موضوع سؤالكم. يعني حركة حماس وجدت نفسها حقيقة في موقف حرج جدا. يعني من جهة هناك الدول العربية المتواطئة، وأنتم تعلمون أن ترامب اجتمع مع 8 دول عربية وإسلامية، يعني بينهم تركيا وإندونيسيا يعني والبقية مصر والسعودية، يعني دول وازنة شكلت غطاء لهذه الخطة وأيدتها. وخدعهم أيضا ترامب بعرض صيغة لهذه الخطة ونسفها يعني فيما بعد عندما أعلن عنها وأفصح عن الخطة التي وضعها مع نتنياهو. إذن هي حماس تعرض إلى ضغوط من هذه الدول العربية والدول الإسلامية، يعني حتى أردوغان أيضا ضغط على حركة حماس من أجل الاستجابة لهذه الخطة. ومن جانب آخر أن يعني الكيان الصهيوني يشن حرب إبادة بكل ما للكلمة من معنى. يعني حماس أيضا يعني تراعي وتراقب يعني ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وحرمان وتجويع وما إلى ذلك. ومن باب آخر أن الحركة لديها مبادئ ولديها استراتيجية لمواصلة المقاومة وما إلى هنالك. يعني من هذه الأمور يعني المصيرية إذا جاز التعبير. لذلك اتخذت موقف لأن ترامب خيرها بين الاستسلام وبين الإبادة، إبادة الشعب الفلسطيني. ولذلك في ضوء وعلى خلفية هذه الضغوط وعلى خلفية الحرص على سلامة الشعب وإنهاء معاناته أخذت موقفا متوازنا يحافظ على المبادئ الأساسية للمقاومة، وبالتالي ويستجيب حقيقة للمناورة التي تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني. فهي مسكت، إذا جاز التعبير بتعبير السياسيين، مسكت العصا من الوسط، لم تعطي المبررات للرئيس الأمريكي ولنتنياهو بمواصلة حرب الإبادة، وبالتالي تحميل حماس المسؤولية الكاملة، ولم تسلم بهذه يعني تسلم بهذه الخطة تسليما يعني بدون دراسة وبدون روية. ولذلك هي وافقت على الخطة لكن مع مناقشة الأشياء التي تضمن هذه الخطة والتي لا تنسجم مع استراتيجية حماس.
قد رأينا أستاذ مهدي حسن يعني حماس، يعني الاحتلال يقول إن حماس تطالب بالإفراج عن عناصر نخبتها، هل سيقبل الاحتلال بذلك؟ يعني وإذا رفض ما هو السبب؟
يعني هو الاحتلال يريد الإفراج عن يعني عن أسراه، هو يريد أن يستعيض يعني عنها ما تطالب به حماس من كوادر، ومن يعني هو ليس بكوادرها. يعني هذا نتنياهو حقيقة يكذب، يعني الكيان الصهيوني يكذب فيما يخص هذا الأمر. حماس تطالب بالإفراج عن 250 كما حدد ترامب، 250 كادر من كل أطراف المقاومة، من المحكومين بالإعدام والمؤبد وما إلى ذلك. يعني فمن حق حركة حماس أن تتبادل يعني مع الكيان الصهيوني بالعناصر الذين ترى يعني أن حياتهم، ترى حماس أن حياتهم مهددة بالخطر. وبالتالي يعني إذا لم يفرج الكيان الصهيوني عن هؤلاء فهو الذي سوف يتحمل فشل ما طرحه ترامب. بالمناسبة هذا الطرح هو طرح بالأحرى طرح نتنياهو، لكنه يعني جاء باسم ترامب، ويمكن أن يستكمل بتمويل الدول العربية.
نعم، طبعا حماس رفضت قضية الإفراج عن أسرى الاحتلال بجدول زمني صارم، يعني كما أرادت الخطة الأمريكية. لماذا هذا الرفض أيضا أستاذ مهدي حسن؟
يعني هؤلاء يعني الأمريكان يريدون الاستعجال في هذا الموضوع، يعني في تنفيذ كل الخطة، وليس لأن لأسباب كبيرة. يعني وهذا يقودنا حقيقة إلى أن أوضح لكم مبررات هذه الخطة. مبررات هذه الخطة كما تعلمون جاءت يعني بعد سنتين من حرب الإبادة، وهذه كما قلت لك في البداية يعني مدة طويلة وفرصة كبيرة منحها ترامب لنتنياهو لكي يحقق أهدافه، وعلى رأس هذه الأهداف الإفراج عن الأسرى الصهاينة وأيضا القضاء على حركة حماس، لكنه لم يصل إلى هذه الأهداف، على العكس تماما. يعني نتنياهو والكيان الصهيوني أصبح في عزلة وانكشفت نازيته وحرب الإبادة التي يخوضها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وانكشف جبنه وانكشفت هشاشة هذا الكيان. يعني لولا الدعم الأمريكي لسقط هذا الكيان منذ أمد بعيد حقيقة على خلفية الضربات للمقاومة ولمحور المقاومة بشكل عام.
نعم.
ولذلك يعني لاحظنا الرأي العام الغربي بكليته إذا جاز التعبير انقلب على هذا الكيان، وهذا الكيان يعني يشعر اليوم بعزلة تامة عن المجتمعات الغربية وحتى الأمريكان. يعني الأمريكان في الإحصاء الأخير الذي أجري، يعني أجرته أحد الصحف الأمريكية البارزة، ظهر أن 69% لا يؤيدون هذا الكيان ولا ويعتبرونه كيان قاتل ولقيط ونازي. وهذا تحول كبير حقيقة حتى في داخل الدولة التي تدعم هذا الكيان وتعتبر هذا الدعم جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتها ووجودها. يعني وربطت وجود الكيان الأمريكي مع وجود الكيان الصهيوني. يعني حتى منظمة الإيفاك داخل الكونغرس الأمريكي أيضا في الآونة الأخيرة بدأت تتفكك، يعني نتيجة اعتراض بعض السناتورات الديمقراطيين والجمهوريين على هذا الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية وعلى هذه الجرائم وهذه الإبادة، يعني وضرب القيم الإنسانية والأخلاقية وضرب القوانين والأعراف الدولية من قبل الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. لذلك هذه الخطة جاءت لإنقاذ هذا الكيان وجاءت لإنقاذ نتنياهو من هذا الحرج. يضاف إلى ذلك أن استمرار هذه الحرب يعني أو العدوان، صحيح أن نتنياهو والجيش الصهيوني النازي يمارس عمليات القتل اتجاه الفلسطينيين وأهالي غزة بالذات، لكنه يشكل تآكل مستمر كما قلت لك لسمعة هذا الكيان وجيشه ولقوته، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تستمر في دعم هذا الكيان وتقديم هذه الأسلحة الكبيرة، خصوصا وأن بعض الدول الأوروبية نتيجة ضغط الرأي العام الذي أشرت إليه قبل قليل بدأت تقطع الدعم التسليحي لهم مثل إسبانيا واسكتلندا وما إلى ذلك. لذلك يعني الاستمرار في مثل هذه المجازر سوف يقوض من يعني قدرة الكيان الصهيوني كما قدرة الولايات المتحدة على الاستمرار في هذه المعركة الخاسرة. ولذلك حقيقة جاءت هذه الخطة من أجل إنقاذ نتنياهو وإنقاذ العدو وإنقاذ العرب أيضا. يعني الحكومات العربية في حين تلاحظ أن الموقف الإسباني موقف متقدم جدا، وهذا الموقف أحرج الزعماء العرب الذين يلدون بالصمود إزاء هذه المجازر المتكررة يوميا، ولم يحركوا يعني لم يتحركوا ضد هذه المجزرة. وبالتالي الشعوب لا يمكن، هكذا يرى الأمريكان والصهاينة، الشعوب لا يمكن أن تبقى ساكتة يعني إلى ما لا نهاية، لابد أن تتحرك ويمكن أن تؤدي إلى تطورات يعني لا يحمد عقبها وغير قابلة للسيطرة.
نعم، أتوقف عند هذه الوقفة القصيرة أستاذ مهدي حسن، أعود بعدها إن شاء الله حتى لربما نستجمع أطراف الحديث في هذا البرنامج.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
عبر حدث وحوار نحييكم مستمعينا الأكارم، ونكون برفقتكم في هذا اللقاء حول عنوان مستقبل غزة بين خطة ترامب ويقظة المقاومة. وضيفنا الكريم هو الأستاذ مهدي حسن، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. أعود إليكم أستاذ مهدي حسن، وحول المواقف التي كانت للجهات مختلفة حول رد حماس. طهران قالت بأنها ترحب بأي قرار يضمن وقف البادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وخروج جيش الاحتلال من قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، لكنها حذرت في نفس الوقت من نقض الكيان الإسرائيلي لعهوده واختلاق العقبات. كيف تصفون هذه المواقف وتحديدا الموقف الإيراني بصورة عامة؟
يعني معروف حقيقة بالنسبة للموقف الإيراني هو يتماهى مع موقف المقاومة مع حركة حماس بالذات، ولذلك يعني هذا يعني غير خافي على الكل، حتى على الكيان الصهيوني وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. هي تدعم حركات المقاومة يعني ضد الكيان الصهيوني، ويعني تقدم لهم الدعم بكل أنواعه، وفي نفس الوقت هي لا تتدخل في القرارات، في قرارات المقاومة وفي مواقف المقاومة التي تتخذها هذه المقاومة، لأن وهذا يبحث حقيقة الاتهامات الأمريكية والصهيونية بأن هذه الأطراف أو هذه الحركات المقاومة هي تأخذ يعني أوامرها وما شابه ذلك من إيران يعني. وبالتالي يعني التجربة أثبتت حتى لأمريكا، وأمريكا والصهاينة أيضا اعترفوا بأن أبناء الحركة الحوثية يعني أنصار الله لا يأخذون قراراتهم من طهران أبدا، إنما هم يعني كل حركة وكل مقاومة هي تأخذ الموقف المناسب يعني انطلاقا من بيئتها ومن مصلحتها ومن يعني إمكانها وفي ضوء إمكاناتها العسكرية والسياسية وما إلى ذلك. وكذا الأمر بالنسبة لحركة حماس، يعني هي الجمهورية الإسلامية كما تفضلتم هي تدعم هذه الحركة في مواجهة الكيان الصهيوني، لكنها أيضا تدعم قرارها السياسي الذي تتخذه باعتبار أن إيران تعلم جيدا وتدرك جيدا أن ما تقوم به يعني حركة حماس وبقية الحركات الفلسطينية من يعني اتخاذ مواقف ومن تحركات إنما هي تنطلق أولا من كما قلت لكم في بداية الحديث من المنطلقات المبدئية يعني من ومن مصلحة الشعب الفلسطيني ومصلحة الحركة ومصلحة الأمة، أيضا مصلحة الأمة الإسلامية ككل، لأن قضية فلسطين لا تخص الفلسطينيين فحسب وإنما تخص كل الأمة الإسلامية. ولذلك حقيقة يعني الموقف الإيراني يوصف بأنه موقف متوازن، وأيضا هو يعني ينسجم مع تطلعات حركات المقاومة ومصلحتها ومصلحة شعوبها.
أيضا أتساءل في سؤالي الأخير أستاذ مهدي حسن،
نعم،
هل يعني هذه المفاوضات لربما تأخذنا جولة أخرى من مسار طويل من المناورات وبقاء المشهد مفتوحا على احتمالات التصعيد أكثر من احتمالات الاستقرار؟ يعني هل ستتفجر الأوضاع من جديد؟
يعني لا يستبعد، لأن هم يعني نتنياهو يعني كلا الطرفين يعني كلا الرجلين نتنياهو وترامب يتسمون بالحماقة ويتسمون برؤية قاصرة حقيقة. وبالتالي يمكن إذا ظلت كما تفضلتم المفاوضات تراوح في إطار المناورات لأنه كما تعلمون أن نتنياهو وترامب ناس يعني مخادعين وكذابين وغير جادين في حل المشكلة حلا جذريا. ولذلك أنت إذا دققت يعني بهذا الطرح ترامب المكون من 21 نقطة هو يهدف إلى يعني وضع غزة تحت الانتداب الغربي، يعني تشكيل مجلس برئاسة ترامب يحكم غزة يعني، وتحت هذا المجلس سلطة من العرب والفلسطينيين، وبعد ذلك هذه السلطة تقوم بتصفية حركة حماس وبدعم عربي مثل السعودية وقطر والإمارات وما إلى ذلك، ويمكن أن يعني تضاف قوات مصرية وما شابه ذلك. يعني تحويل انتزاع غزة من الفلسطينيين بقوة إقليمية عربية وبسيطرة وبانتداب أمريكي بريطاني غربي، لأن راح يصير عضو بهذا المجلس توني بلير المعروف يعني بجرائمه ويعني وبكذبه وبخيانته، وأيضا جاريد كوشنر صهر صهيوني صهر ترامب وصاحب صفقة القرن التي رفضها الشعب الفلسطيني في يعني في ولاية ترامب السابقة. لذلك حقيقة لا يمكن الوثوق بهذه الثعالب في تنفيذ ما يمكن أن توافق عليه الأطراف، وأنتم تعلمون أن العرب لا يتحركون ولا على العكس تماما هم إلى جانب الكيان الصهيوني ويقدمون الدعم الاقتصادي وحتى العسكري للكيان الصهيوني في هذه المواجهة المحتدمة. فيمكن أن يعني أن تشهد المنطقة تصعيدا شاملا، ويمكن أن يؤدي إلى كوارث حقيقة في المنطقة، لكن لا يسلم منها الكيان الصهيوني ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن أن تنتهي هذه الكوارث بزوال هذا الكيان نهائيا. ولذلك هم يقولون أنه إذا حصلت الحرب سوف تكون إقليمية بامتياز وسوف تكون آخر الحروب.
نعم، تحية طيبة لكم الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الكريم.
الله يبارك،
تحياتي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، على سبيل السرعة أنتقل إلى تطبيق الواتساب، وهذه المشاركة للأخ الفاضل دكتور ياسر الحسيني، أستمع إليها في هذه اللحظات، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم وحياكم الله. طبعا المقاومة ومحور المقاومة يمر بمرحلة مهمة من هذه المراحل التي يمر بها في الميدان السياسي والميدان العسكري وحتى الميدان الاقتصادي. موقف حماس طبعا الآن طبعا يعني بعد استشهاد القادة، بعد استشهاد الحاج الحجاج إسماعيل هنية والسنوار، أصبح الموقف متغير الآن وأصبحت الأمور غير ما كانت عليه سابقا. ولهذا فلا مناص يعني عندما قد كان هناك قبول أو رضوخ نوعا ما لهذه المبادرة هي لسحب البساط من تحت أقدام الذين يرمون اللوم على حماس بأنها هي السبب في استمرار المعارك وأن حماس هي السبب في استمرار القصف وأنهم السبب. فهذا الأمر يعني حتى لإخراج هذه الحجة عن موضعها الذي وضعه الوضاعين، وفي نفس الوقت لنزع فتيل الأزمة أو الفتنة أو الحرب الداخلية والحرب الخارجية كذلك. لذلك يعني الآن الأمور التي يعني أبدتها هذه الحركة هي يعني طبعا يعني على ما نتاج قراءة الواقع السياسي على الوضع الحالي. شكرا جزيلا لكم.
نعم، بارك الله بك يا دكتور ياسر الحسيني. أنتقل إلى الفاضل عدنان بلجي كاظم أيضا من العراق، نستمع.
طبعا الكل يعرف أن أمريكا وإسرائيل طبعا لا توجد لديهم مصداقية أبدا مهما كلف الأمر، فتارة نراهم يرغبون في الكلام وتارة نراهم يرغبون في بعض الأهداف القذرة، وخصوصا نتنياهو، هذا الشخص الذي فقد كل شيء، فقد الشرف وفقد كل ما يملك. والدليل ما نراه من مجازر وحشية في غزة وفي فلسطين، ونشاهد قتل آلاف الأبرياء وخصوصا الأطفال، التجويع، التشريد، التجريف البيوت، هذا طبعا كل ينم عن حماقة إسرائيل هذه الدولة المحتلة، ومن بعض الدول التي تساندهم وخصوصا أمريكا. نتمنى من المقاومة الشريفة أن تكون حذرة من ألاعيب هؤلاء الجبناء، وخصوصا النتن ياهو، هذا النتن الذي حقا إنه نتن، لأنه يعني عمل ما عمل في الأخوة الفلسطينيين في غزة، قتل الآلاف، قتل الأطفال، هدم البيوت، جرد البساتين.
تحياتي وشكري للأخ عدنان بلجي كاظم من العراق، بارك الله بكم أحبتنا الأفاضل. وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى الملتقى، في أمان الله.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين، آمين رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأكارم، وأهلا بكم في لقاء قرآني جديد. في هذه الحلقة نكمل تفسير ما تبقى من آيات سورة يونس المباركة، والآن إلى تلاوة الآية 7 من هذه السورة بصوت القارئ الأستاذ بريسكار.
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
كما اتضح من الآيات السابقة لهذه الآية أعزائي المستمعين، فإن الله تبارك وتعالى قد أمر نبيه بالثبات على المبدأ الحق، أي عقيدة التوحيد المباركة، أمام الكفار والمشركين. وجاء وحي السماء وهو الحق المبين ليرفض أي استسلام في مقابل أعداء الدين الحنيف مما يحملون العقائد الباطلة والفاسدة. وهذه الآية تؤكد حقيقة أن الخير هو من الله العزيز الحكيم، وإذا ما مس الإنسان ضر فلا كاشف له إلا الله الغفور الرحيم. إن الله تعالى لا يلحق الضرر بالعباد، إنما المقصود بهذا النوع من الضرر هو العذاب الذي ينال الكفار جزاء ما كسبت أيديهم. والذي نستفيده من هذه الآية أيها الأفاضل، أولا على الكفار والمشركين أن يعرفوا أن عدم الإيمان لا يعني خلاصهم من العذاب، بل إن العذاب لاحقهم لأن إرادة الباري تعالى نافذة في كل خلقه، إذ بيده تعالى أزمة الأمور وهو على